بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس بعنوان الأربعون في الأحكام لزكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الحمودي بحي الفيحاء بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله الحديث الخامس عن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الحديث الخامس في هذه الرسالة المباركة للحافظ المنذر رحمه الله، وهو حديث شريح بن هانئ رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه شرحاً وتعليقاً من وجوه. الوجه الأول، قد ذكر المصنف رحمه الله أن الحديث أخرجه مسلم، وهو كذلك، فإن مسلماً قد أخرج الحديث في الصحيح من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم ابن عتيبة عن القاسم ابن مخيمرة عن شريح رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث أطال الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل الكلام عليه من حيث الاختلاف فيه رفعاً ووقفاً، وختمه بقوله ورفعه صحيح لاتفاق أصحاب الحكم الحفاظ الذين قدمنا ذكرهم عن الحكم على رفعه، والله أعلم. ويقول الحافظ الإمام ابن عبد البر في التمهيد بعد أن ذكر هذا الحديث قال اختلفت الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي رضي الله تعالى عنه، قال ومن رفعه أحفظ وأضبط، انتهى. قد يقول قائل الحديث بما أنه في مسلم هل نحتاج إلى هذا التنبيه؟ الجواب نعم، لا يحتاجه عامة الناس، يحتاجه من هو متخصص وله عناية بهذا الباب، ودفعاً للقيل والقال الذي قد يشغب به البعض فيشوش على الصحيح بمثل هذا الاختلاف فيقول إن الحديث مختلف فيه ويوهن أمره. لا شك أنه حصل الخلاف، ولكن من رفع أضبط وأحفظ، إذن صح الحديث ماذا؟ مرفوعاً وثبت، ولا عبرة بمثل هذا التشويش لو جاء من مشوش. أما من أهل العلم كما ذكرنا عن بعضهم فإنهم يحكون الخلاف، وهذا من أمانة العلم، هذا من أمانة العلم. وذكرنا غير مرة أن أحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول سوى أحرف يسيرة نقدها عليهما الحفاظ، يعني أن الأحاديث المنتقدة هذه خارجة عن القبول، تلقي القبول. يبقى هل الصواب فيها مع الشيخين أو مع من نقدهما كالإمام الدارقطني وغيره؟ فهذه مسألة أخرى. يبقى أن ما تقد على البخاري في الصحيح غالباً أن الصواب فيه مع البخاري، أما مع مسلم رحمه الله فالكلام فيه أخذ ورد. نعم، فيه كلام قد سبق بيانه، وفصلت هذا الكلام وهذه المسألة حول حديث تكلم فيه بعض أهل العلم يتقارب الزمان، وقدمت بمقدمة في كتابة منشورة، نعم، حول مواقف أهل العلم من الأحاديث المنتقدة على الصحيحين. لكن أمانة العلم كما قلت ينبغي أن ينبه على هذا ويبين هذا، ولا يدفع بقول أن الحديث تلقته الأمة بالقبول. نعم، إلا المنتقدة، إلا المنتقدة ينظر، وليس هذا النظر لأحد الناس والدهماء، إنما النظر في هذا للأئمة الفاحصين وعلماء الفن الذين قد نقلوا الصحيحين ونظروا فيهما. سيأتي آت الآن في هذا الزمان يقول أنا كذلك أنتقد. لا، أنت لست من هذا الباب. ما هذا بعشك فادرجي كما قالت العرب. الوجه الثاني في غريب هذا الحديث أنه سأل عائشة رضي الله عنها، شريح بن هاني سألها عن المسح على الخفين. الخفان تثنية خف، وما هو الخف؟ يقول أهل العلم فيه أنه نعل من أدم يغطي الكعبين، يغطي الكعبين. وهناك شيء يسمى الجرموق، الجرموق، وهو بضم الميم، الجرموق بضم الميم معرب، هذا اللفظ أو هذه الكلمة معربة. والجرموق هو خف فوق خف، خف فوق خف، كما قاله الحافظ النووي رحمه الله في تحرير ألفاظ التنبيه. وفيه أيضا من الألفاظ المستخدمة في هذا أيضا الجورب، عندنا خف وعندنا جرموق وعندنا جورب. والجورب هو ما يصنع من صوف ونحوه، يتخذ لتدفئة الأرجل، لتدفئة ماذا؟ الأرجل. هذه إطلاقات تستخدم في هذا الباب، باب المسح على الخفين. الوجه الثالث في المسائل المتعلقة بفقه هذا الحديث. أولاً، دل هذا الحديث الشريف وما جاء في معناه على مشروعية المسح على الخفين، على مشروعية المسح على الخفين للمقيم وللمسافر. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي منه شيء، يعني في مسألة المسح على الخفين، لا أجد غضاضة في مشروعيتها والقول بها، ليس في قلبي منه شيء. فيه 40 حديثاً عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا إلى رسول الله وما وقفوا، أي أن الأحاديث المروية منها المرفوع ومنها ماذا؟ الموقوف أيضا. ويقول الإمام ابن المنذر في الأوسط: إنما أنكر المسح على الخفين من أنكر الرجم وأباح أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، وأباح للمطلقة 3 الرجوع إلى الزوج الأول إذا نكحها الثاني ولم يدخل بها، ومن أسقط الجلد عمن قذف محصنا من الرجال، وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ به، ولم يكن لأحد عذرا في تركه ولا التخلف عنه. انتهى كلامه. تفهم من كلامه أن الذين ينكرون المسح على الخفين على خلاف السنة، على خلاف السنة، وليسوا من أهلها، وليسوا من أهلها. يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين 40 من الصحابة، وأنه استفاض وتواتر. وقال رحمه الله أيضا في موضع آخر: القائلون بالمسح على الخفين جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين قديما وحديثا، وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى القرآن؟ أعاذنا الله وإياكم من الخذلان.
آمين.
اللهم آمين. ويقول العلامة الحافظ ابن الملقن في الإعلام: ذكر الإمام ابن عبد البر أن الذي روى 40 وقبله أحمد. يقول ابن الملقن رحمه الله في الإعلام: بلغتهم في تخريج أحاديث الرافعي، يعني البدر المنير، في تخريج الرافعي أحاديث الرافعي إلى 80 صحابيا، فاستفده منه، فاستفده، أي ارجع إلى هذا في محله واستفد أسماء هؤلاء الصحب رضي الله عنهم، فإنه من المهمات، فإنه من المهمات. إذن هذا كله دال كما قلت على مشروعية المسح على الخفين للمقيم وللمسافر على النص الذي ورد في الباب، ولم يخالف في هذا إلا أهل الأهواء. ثاني المسائل، يقول الحافظ الإمام ابن المنذر في الأوسط: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره ثم أحدث فتوضأ فله أن يمسح على خفيه، هذا يريد منه الرد على من أوجب الخلع، وأن هذا غير وارد بدلالة هذا الحديث وهذا أمر لا يعرف عن أهل العلم والفقه في الدين القول بخلافه. ثالث المسائل أنت تلحظ أن أهل العلم رحمهم الله ينصون في أبواب الاعتقاد وبعضهم في رسائل الاعتقاد ينصون على مسألة المسح على الخفين، أليس كذلك؟ مع أن هذه المسألة مسألة المسح على الخفين ليست من أبواب الاعتقاد بل هي من باب أو من أبواب العمل أو العمليات، ذلك أنه عمل، لكنهم أوردوه في هذه التصانيف وفي هذه الأبواب في مقابل أهل البدع من الرافضة ونحوهم الذين منعوا المسح على الخفين ولم يجوزوه، فذكر أهل العلم هذا ليردوا عليهم بدعتهم هذه ويبين أن السنة على خلاف ما قالوه، على خلاف ما قالوه. لذا قال العلامة الفقيه الحنفي المرغناني في الهداية: من لم يره، أي المسح على الخفين، من لم يره كان مبتدعا، كان مبتدعا. رابع المسائل: هل يشترط إكمال الطهارة لجواز المسح على الخفين؟ بمعنى لو أن رجلا توضأ إلى أن غسل رجله اليمنى ولم يغسل اليسرى بعد، فهل يقال له لا بد أن تكمل الطهارة فتغسل اليسرى حتى يجوز لك بعد ذلك أن تمسح على الخفين إن أحدثت؟ عرفت المسألة؟ قولان لأهل العلم: القول الأول اشتراط كمال الطهارة ولا يجوز له المسح ما لم يكمل، هذا قال به جمهور أهل العلم مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد في آخرين. الثانية أو القول الثاني أنها لا تشترط فيجوز له المسح عليهما إن لم يكملهما، يعني مسح غسل الأولى ثم لبس ثم غسل الثانية ثم لبس وأراد أن يتوضأ بعد أن أحدث فله المسح عليهما. هذا قاله يحيى بن آدم وأبو ثور، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد واختيار جماعة من الشافعية وأهل الظاهر، وقول الإمام ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله أجمعين. احتج من قال بالمنع وأنه لا بد من إكمال الطهارة بحديث أو بأحاديث عدة، منها حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، وفيها قوله عليه الصلاة والسلام: فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذه اللفظة ظاهرها وصف للقدمين، فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما، أدخلتهما ماذا؟ طاهرتين، بدليل لفظ أبي داود في السنن: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. وأيضا مما عللوا به أن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها، اعتبر له كمالها كالصلاة، ومن لبس الخف الأيمن قبل غسل الرجل اليسرى لم يكن أكمل الطهارة الشرعية. لم يكن أكمل ماذا؟ الطهارة الشرعية. وجاء في حديث صفوان رضي الله تعالى عنه عند أحمد وغيره، وهو حديث في أقل أحواله أنه حسن، قال: لقد كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نطلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نطلعهما إلا من جنابة. والشاهد منه قوله رضي الله عنه: إذا نحن أدخلناهما ماذا؟ طاهر، على طهر، على طهر أي على كمال طهارة شرعية، على كمال طهارة شرعية. واحتج من أجاز وهم أصحاب القول الثاني بأنه أحدث بعد أن لبس الخف الأول والثاني بعد طهارة كاملة، فهو لم يحدث ما بين الرجل اليمنى والرجل اليسرى، لبس الأولى على طهارة ولبس الثانية على طهارة، فهو لم يحدث بينهما حدثا. إذن لبس الخفين على طهارة شرعية كاملة. وأيضا قالوا وعللوا، فإنه لا معنى لو قلنا بأنه لم يتطهر طهارة شرعية ولم يفعل ذلك فعلا شرعيا، لا معنى له أن يقال له اخلعهما ثم البسهما مرة أخرى مع بعض كما يقال، لأن هذا فيه نوع عبث، نوع عبث. وبكل حال لا شك أن الاحتياط هو الأخذ بالقول الأول، هذا الاحتياط لظاهر الدليل، لكن من فعل الأمر ورأى الرأي الثاني لا يجوز لك أن تتجاسر فتقول له تجب عليك الإعادة، إعادة الصلاة أو إعادة الوضوء ونحو ذلك، لا يجوز لك أن تفعل، لا تتجاسر على هذا، خاصة وأن الأمر ماذا؟ محتمل وفيه حظ من النظر، كما قاله شيخنا العلامة الفقيه العثيمين رحم الله الجميع. خامس المسائل: حكم المسح على الخف المخرق أو الخفيف. الخرق، اعلم بارك الله فيك أن الخرق الواقع على الخف أو الجرموق، نعم، إما أن يكون هو على ضربين، هو على ماذا؟ الخرق الواقع يكون على ضربين، إما أن يكون فوق الكعب، فوق ماذا؟ الكعب، فلا يضره حينئذ هذا الخرق، ويجوز المسح عليه بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف بين أهل العلم. أما الثاني وهو أن يكون الخرق في محل الفرض، في محل ماذا؟ كظاهر القدم أو باطنها، وكل ذلك دون ماذا؟ الكعبين. فهذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم على أقوال: الأول أنه يصح المسح على كل خف، ولو كان مخرقا، ولو كان ماذا؟ مخرقا، يعني في محل الفرض. قاله الإمام عبد الله بن المبارك والثوري ويزيد بن هارون وإسحاق بن راهوية وابن المنذر وجماعة من الظاهرية وبعض الشافعية، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا العلامة العثيمين رحم الله الجميع. الثاني من الأقوال لا يصح المسح عليهما، يعني بخلاف الأول، لأنهما غير ساترين. وقالوا بأنه كما لو صلى في ثوب يصف بشرته وعورته فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. قال بهذا بعض أهل العلم كالإمام أحمد، وهو قول للشافعي، وهو مذهب الإمام معمر بن راشد. أما الثالث من الأقوال قالوا إن كان الخرق بقدر أصبع أو أصبعين يجوز المسح عليهما، إن كان ثلاثة أصابع فأكثر لا يجوز. قاله أصحاب الرأي. ورابع الأقوال إن كان الخرق يسيراً لم يقدر هذا اليسر بأي حجم، إن كان الخرق يسيراً فإن المسح يجزئ، وإن كان كثيراً فأحب إلي ألا يمسح عليهما، قاله الإمام مالك. ورابع الأقوال، هذا كم؟ الرابع، هي أربعة أقوال، أربعة أقوال، والراجح من هذه الأقوال بارك الله فيكم هو القول الأول. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: وبالقول الأول أقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح على الخفين وأذن بالمسح عليهما أذن إذنا عاما، أذن إذنا عاما مطلقا، دخل فيه أي في الإذن جميع الخفاف، فكلما وقع عليه اسم الخف فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار، ولا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها أو إجماع، انتهى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها من فتق أو خرق، لا سيما مع تقادم عهدها، ولا شك، انتهى كلامه، لا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الغالب على خفافهم الخرق لفقرهم رضي الله تعالى عنهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان كثير من الصحابة فقراء، لم يكن يمكنهم تجديد ذلك، ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أولكلكم ثوبان؟ يعني ليس الكل عنده هذه القدرة. ثم قال: وهذا كما أن ثيابهم يكثر فيها الفتق والخرق، لهذا كان يرقعونها، والخرق حتى يحتاج إلى ترقيع، فكذلك الخفاف، بل هي مظنة لماذا؟ للخرق والفتق، لأنها احتكاك دائم بالأرض وبالصخور وبماذا؟ وبالتراب ونحو ذلك، انتهى كلامه. وكذلك أيضا أقول لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه اشترط هذه الشروط، سميك كذا غير مختل إلى آخره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين بلغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود، بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف وأحوالها، يعلمون من خفاف بعضهم البعض وأحوالها، فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام جواز المسح على الخفين مطلقا. أما نقول فهم الكتاب والسنة بفهم السلف؟ ولهذا قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في شرح العمدة، قال: واشترط الفقهاء لجواز المسح شروطا لم يثبت منها إلا شرطان، لم يثبت منها إلا شرطان: كونه يسمى خفا، وأن يوضع على طهارة فقط. كونه يسمى خفا وأن يوضع على طهارة. أما من اشترط أو منع من ذلك ووصفه بأنه يصف البشرة وقاسه على ماذا؟ على من صلى بثياب شفافة تصف العورة وأن صلاته باطلة، فهذا قول ضعيف مدخول وقياس غير صحيح. فستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة كما جاء به النص. أما الخف إن كان لا يستر لصفائه أو خفته فإنه يجوز المسح عليه، لأن محل الفرض مستور والقدم ليست عورة، والقدم ليست بعورة. وليس في السنة ما يدل على اشتراط الستر للرجل كاملة، فلا تبدو ماذا؟ فلا تبدو بشرة ماذا؟ القدم، كما قاله بعض الشافعية. ولهذا قال شيخنا العلامة الفقيه العثيمين رحمه الله عن هذا التعليل الذي رد به على من قال ذلك، قال: هذا تعليل جيد من الشافعية، من رد على من قال بهذا القول. علمتم؟ إذن يصح المسح على الخف ولو كان ماذا؟ مخرقا، أعني محل الفرض على الصحيح. سادس المسائل متعلقة بتوقيت المسح للمقيم والمسافر، قولان لأهل العلم: الأول يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، قاله جمهور الصحابة عمر وعلي وغيرهم، وقول جماهير العلماء رحمهم الله أجمعين، للنص فيه، للنص فيه. والقول الثاني أنه لا يوقت بتوقيت، وهذا مروي عن الليث وربيعة ومالك، واستدلوا بحديث أبي عمارة في هذا الباب وهو حديث منكر. لهذا الصحيح في هذا هو القول الأول للنص الصحيح فيه، ولا يعارض بحديث ماذا؟ ضعيف. خامس سابع المسائل حكم المسح على الجوربين، تكلمنا على الخفين والجرموق أيضا يدخل فيه. بقي المسح على الجورب الذي يعم الناس الآن، قل من يلبس ماذا؟ الخف، إلا في بعض البلاد. أقول بارك الله فيكم قولان لأهل العلم في مسألة المسح على ماذا؟ على الجورب. القول الأول جواز المسح عليهما، على الجوارب، وهو مروي عن 9 من الصحابة، وعدد الإمام ابن المنذر من الصحابة القائلين بجواز المسح على الجوربين، علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأبي مسعود وأنس بن مالك وابن عمر والبراء بن عازب وبلال وأبي أمامة وسهل بن سعد رضي الله عن الجميع. وممن قال بالجواز الإمام سعيد بن المسيب والحسن وابن المبارك، وهو قول الإمام أحمد وصاحبه إسحاق وبعض الحنفية كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وقول داود من الظاهرية. الثاني لا يجوز المسح عليهما، هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو آخر قولي عطاء ابن أبي رباح رحم الله الجميع. بماذا استدل أصحاب القول الأول القائلون بالجواز؟ استدل من قال بالجواز بأدلة، منها حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على النعلين والجوربين، مسح على النعلين والجوربين. هذا الحديث أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى وأحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد كما في المنتخب والطحاوي في الشرح وابن خزيمة في الصحيح وابن حبان في الصحيح والبيهقي في الكبرى وغيرهم من طريق سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل ابن شرحبيل عن المغيرة، عن المغيرة. لا شك أن هذا الحديث نص في ماذا؟ في الجوربين. لما أخرج الإمام أبو داود هذا الحديث قال كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، يعني اللفظ المحفوظ هو المسح على الخفين ليس الجوربين. أما الإمام الترمذي فقال حسن صحيح، وأما الإمام النسائي في الكبرى فقال ما نعلم أن أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية. والصحيح عن المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، يعني أعله. الحديث صححه إضافة إلى الإمام الترمذي الأئمة ابن خزيمة وكذلك ابن حبان، نعم في الصحيح. وممن صححه أيضا العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي، والمحدث أحمد شاكر في تحقيق المسند، والعلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود في الكتاب الكبير، بل قال إسناده صحيح على شرط البخاري، وممن ضعف هذا الحديث زيادة على من ذكرنا مما نقله الإمام أبو داود عن ابن مهدي وتعليل الإمام النسائي، جماعة سبب العلة أن أبا قيس وهو عبد الرحمن ابن ثروان تفرد به. قال الإمام سفيان الثوري وهو راوي الحديث كما قلت من طريق الثوري، روى هذا الحديث وقال رحمه الله فيما أسنده البيهقي في الكبرى عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: قلت لسفيان لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك. ابن مهدي يقول لسفيان، فقال سفيان: الحديث ضعيف أو واهن أو كلمة نحوها. إذن من الأئمة الذين ردوا أيضا الحديث الإمام سفيان راوي الحديث إضافة إلى عبد الرحمن ابن مهدي. ونقل الإمام أحمد عن ابن مهدي أنه قال عن هذا الحديث إنه حديث منكر فيما أسنده عنه البيهقي رحمه الله في الكبرى. ممن أعل الحديث أيضا الإمام أحمد فيما نقله عنه ابنه عبد الله في العلل، قال: حدثت أبي بحديث الأشجعي ووكيع وسفيان عن أبي قيس عن هزيل وذكر الحديث. قال أبي: ليس يروى هذا الحديث إلا من حديث أبي قيس. قال أبي: أبى عبد الرحمن ابن مهدي أن يحدث به يقول هو منكر، يعني حديث المغيرة هذا لا يروى إلا من حديث أبي قيس. من الأئمة الذين أعلوا هذا الحديث الإمام المبجل أبو جعفر علي بن المديني رحمه الله كما أسنده عنه البياقي في الكبرى، فقال: حديث المغيرة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال ومسح على الخفين وخالف الناس، يعني أبا قيس خالف الناس. من الأئمة الذين أعلوا الحديث أيضا الإمام يحيى ابن معين، فقد أسند البيهقي في الكبرى عن المفضل بن غسان قال: سألت أبا زكريا يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال: الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس، يعني تفرد بذكر ماذا؟ بذكر الجوربين. ومن الأئمة الذين أعلوا الحديث أيضا الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري فيما أسنده عنه الحافظ البيهقي في الكبرى من طريق محمد بن يحيى بن منصور قال: رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر. وقال أبو قيس الأودي وهزيل ابن شراحيل: لا يحتملان أو لا يحتملان هذا، مع مخالفتهما الأجلة الذين رأوا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا مسح على الخفين. وقال: لا نترك ظاهر القرآن لمثل أبي قيس وهزيل، لرواية لهما يعني انتهى. وكذلك ممن مال إلى تعليله الإمام أبو داود رحمه الله فيما نقله عن الإمام ابن مهدي ولم يتعقبه بشيء، لهذا قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف وهو يجيب الإسماعيلي: ألزم الإسماعيلي الإمام البخاري بإخراج هذا الحديث في صحيحه، كما مر أن العلامة الألباني قال: إسناده صحيح على شرط البخاري. الإسماعيلي ألزم وتعقب البخاري فلم يخرج هذا الحديث مع أنه في ظاهره أنه على ماذا؟ شرطه. قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: وكلام أبي داود يشعر بأنه معلول، فكأن البخاري لم يخرجه لذلك، أعرض عنه. من الأئمة الذين أعلوا الحديث أيضا الإمام أبو الحسن ابن القطان رحمه الله في العلل، ومنهم الحافظ أبو بكر البيهقي في المعرفة، في معرفة السنن والآثار، قال: هذا الخبر منكر، أو الحديث منكر، ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج. والمعروف عن المغيرة حديث المسح عن الخفين، ويروى عن جماعة من الصحابة أنهم فعلوه، أي مسحوا على ماذا؟ على الجوربين. ممن أعل الحديث أيضا الحافظ النووي رحمه الله في المجموع، فقال: ضعيف ضعفه الأئمة الحفاظ، وقد ضعفه البياقي، ونقل التضعيف عن جمع ممن ذكره في المعرفة. ثم قال النووي بعد أن ذكر من ذكرهم البيهقي من الأئمة الستة، نعم السابق ذكرهم، قال: هؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة، انتهى. إذن الحمل في هذا الحديث على أبي قيس الملائي عبد الرحمن، وحاله باختصار لا تحتمل التفرد، وما يتفرد به يعد منكرا. لهذا لما ترجم له ابن حجر في التقريب قال: صدوق ربما خالف، وهذه طبقة وحالة لا يمكن أن تحتمل التفرد. إذن الراجح في هذا الحديث ذكر الجوربين من حديث المغيرة أنه حديث ثابت ولا معلول؟
معلول،
حديث معلول. الحمل فيه على من؟ على أبي قيس، ليس على هزيل. إذن حديث المغيرة المستدل به لا يثبت. هل يوجد غيره؟ نعم، يستدل به، أو يستدل من قال بالجواز بعموم حديث ثوبان رضي الله عنه الوارد في المسح على العصائب والتساخين، العصائب والتساخين، وهو حديث صحيح يثبت به الحكم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: لأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا إلى أن قال: فجاز المسح عليه. أما من منع من المسح علل بأن أحاديث المسح على الجوربين كحديث المغيرة بأنه ضعيف، ثم إنه لا يسمى خفا بل هو ماذا؟ جورب، فلا يأخذ حكمه. والصواب من القولين هو الأول، أعني الجواز لعموم حديث ثوبان، ليس الاعتماد على حديث المغيرة، إنما عموم، دلالة عموم حديث ثوبان، فإن الجوارب من التساخين، ولعدم وجود مخالف للصحابة الذين مسحوا على جواربهم، فكان إجماعا كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله. قال شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه: الحكم في المسح على الخف والمسح على الشراب واحد في أصح أقوال العلماء. في أصح أقوال العلماء وهو المختار. أقول هو ماذا؟ المختار. المسألة التي تليه وهي الثامنة: متى تبدأ مدة المسح؟ متى تبدأ مدة المسح؟ ثمة أقوال: الأول أن تبدأ المدة من أول مسحة مسحها على خفيه، من أول مسحة مسحها على خفيه، أول مسحة بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد ثلاث، أحدث أراد أن يتوضأ فمسح، تبدأ من تلك ماذا؟ اللحظة. هذا قول الأئمة الأوزاعي وأحمد وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم لحديث الباب وظاهر أحاديث ماذا؟ التوقيت في المسح. يقول النووي رحمه الله في المجموع عقب حديث التوقيت هذا، قال: هذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح، يعني تبدأ من ماذا؟ من المسح. وأيضا مما يدل عليه أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في الكبرى بسند صحيح أنه قال رضي الله عنه: يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها، يمسح إلى الساعة التي توضأ، ما توضأ فمسح، يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها. القول الثاني أنه يبدأ الوقت من الحدث إلى الحدث، ما هو من المسح إلى المسح، من الحدث إلى الحدث. قاله الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. ومعنى هذا أن الرجل يلبس خفيه مثلا على طهارة، ثم يحدث عند زوال الشمس، ولا يمسح على خفيه إلا من آخر وقت الظهر، فعلى قولهم له أن يمسح على خفيه إلى أن تزول الشمس من غد، وإذا زالت الشمس من غد وجب عليه خلع الخف، ولم يكن له أن يمسح إذا كان مقيماً أكثر من ذلك يوم وليلة، يعني هكذا. هذا قاله الإمام ابن المنذر مفسراً قول من قال بهذا القول. الثالث أن الماسح على خفيه يستتم بالمسح خمس صلوات، لا يمسح أكثر من ذلك، وهذا القول مروي عن الشعبي وإسحاق وأبي ثور. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو الأول، وأما ما عداه من الأقوال من القولين الأخيرين فلا دليل عليه. وأسعد الناس بالدليل أصحاب القول الأول. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: ولا شك أن عمر أعلم بمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعده، لما وقت يعني في الحديث، وهو أحد من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام المسح على الخفين، أحد الأربعين أو الثمانين الذين تقدم. وموضعه من الدين موضعه، أيقدم قول غيره عليه؟ لا يقدم، وهو أحد الرواة لخبر ماذا؟ المسح على الخفين. إذن النص ولقول ماذا؟ عمر وتفسيره، وقول عمر وماذا؟ تفسيره. تاسع المسائل: هل انقضاء المدة، هل انقضاء مدة المسح يبطل الوضوء؟ أقوال لأهل العلم أشهرها قولان. الأول أنه ينتقض الوضوء بانتهاء المدة، وهذا قول في مذهب الشافعية وهو مذهب الحنابلة وغيره. الثاني أنه لا ينتقض بانتهاء المدة، لا ينتهي، لا يبطل الوضوء بانتهاء المدة، ولا ينتقض إلا بناقض صحيح، وهو قول الحسن وقتادة، واختاره ابن المنذر وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا العلامة العثيمين وغيرهم من أهل العلم. لهذا قال النووي وهو من فقهاء الشافعية وهو المختار الأقوى. يقول العلامة ابن حزم في المحلى منتصرا لهذا القول: هذا القول الذي لا يجوز غيره، لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح، إنما نهى عليه الصلاة والسلام أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة لمن؟ للمقيم. فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فمن فعل ذلك واهما فلا شيء عليه، ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر. والطهارة لا ينقضها إلا الحدث، وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث حتى ولم انتهى الوقت، لم يحدث فهو طاهر، والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأتي نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث، ولا نص هنا. وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث، ولا جاء نص في أن طهارته انقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها، فهو طاهر يصلي حتى يحدث، ولو صلى جميع الصلوات بطهارة ماذا؟ واحدة. قال: فهو طاهر يصلي حتى يحدث، فيخلع خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتا آخر، وهكذا أبدا. يعني هذا الحكم هو ماذا؟ المستمر، بارك الله فيكم. وتعقب شيخنا رحمه الله العلامة العثيمين في شرحه الممتع من قال بانتقاض الطهارة بعد انقضاء الوقت، قال رحمه الله: لا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام وقت مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء مدة المسح لا انتهاء الطهارة، انتهاء مدة المسح لا انتهاء ماذا؟ الطهارة. فالصحيح أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل، لأنها ثبتت، أي الطهارة، بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر، ولا دليل على ذلك في هذه المسألة. والأصل بقاء الطهارة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. انتهى كلام شيخنا غفر الله للجميع. علمتم هذا؟ إذن انتهاء المدة لا يبطل ماذا؟ الطهارة ولا ينقضها. نعم.
أحسن الله عليكم. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كلام عليه من وجوه تخريجه أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع به. جاء في رواية عند مسلم لهذا الحديث حديث أبي هريرة: وإن لم ينزل، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. والحديث أخرجه الإمام أبو داود أيضا في السنن من الطريق نفسها، طريق هشام عن قتادة، وجاء عنده زيادة أيضا بعد قوله شعبها الأربع، قال في الحديث عنده: إذا جلس بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان، وألزق الختان بالختان. الوجه الثاني، جاء موعد الأذان ولا باقي؟ هذا الحديث موضوعه متعلق أو يندرج تحت ذكر أسباب الغسل أو الأسباب الموجبة للغسل، منها ماذا؟ الجماع. منها الجماع. والغسل كما قال النووي في شرح مسلم: إن أريد به الماء فهو مضموم الغين، وإن أريد به المصدر فيجوز ضم الغين وفتحها، لغتان مشهورتان. والمراد بانتهى، والمراد به هنا هو ماذا؟ الماء. عليه يكون ضبطه بماذا؟ بضم الغين. غسل اسم للاغتسال. ما هو أو ما هي حقيقة الاغتسال؟ إفاضة الماء على الأعضاء، إفاضة الماء على ماذا؟ على الأعضاء. طبعا هنا الماء يجب أن يكون طهورا، يجب أن يكون ماذا؟ طهورا. الوجه الثالث في معاني الحديث وغريبه، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع. ما المراد بالشعب؟ قال العلامة الحافظ ابن دقيق في الإحكام: الشعب جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء، القطعة من الشيء. ثم قال: واختلفوا في المراد بالشعب الأربع، يعني في هذا الحديث، فذكر أربعة أقوال. ذكر كم قول؟ أربعة أقوال. ثم قال: والأقرب عندي، يعني من هذه الأقوال، والأقرب عندي أن يكون المراد، أي بالشعب الأربع، الأقرب عندي أن يكون المراد اليدين والرجلين، أو الرجلين والفخذين. ويكون الجماع مكنيا عنه بذلك، كنا عن الجماع بماذا؟ بالشعب الأربع. ويكون الجماع مكنيا عنه بذلك ويكتفى بما ذكر عن التصريح، يكتفى بما ذكر عن ماذا؟ عن التصريح. قال: وإنما رجحنا هذا لأنه الأقرب إلى الحقيقة. الأقرب إلى ماذا؟ إلى الحقيقة. انتهى. أقول: وهو كما قال، وهو كما قال رحمه الله. قوله عليه الصلاة والسلام: ثم جهدها. يقول الحافظ العلامة ابن دقيق أيضا في الإحكام: جهدها بفتح الجيم والهاء، ضبطها بفتح الجيم والهاء، أي بلغ مشقتها. يقال منه جهده وأجهده، أي بلغ مشقته. يقول: وهذا أيضا لا يراد حقيقته، وإنما المقصود منه بهذا اللفظ، وإنما المقصود منه وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل. قال: وهذه كلها كنايات يكتفى بفهم المعنى منها عن التصريح، يكتفى بفهم المعنى منها عن إيش؟ عن التصريح، ليس بالضرورة. نعم، التصريح. نعم،
الله أكبر.
نعم، يقول العلامة ابن دقيق: وهذه كنايات يكتفى بفهم المعنى منها عن التصريح، لا تحتاج، بما أن المعنى مفهوم وهو كاف في هذا وهو كذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: فقد وجب عليه الغسل، هل المراد أنه واجب عليه، الضمير راجع إلى الرجل فقط يجب عليه هو الغسل؟ الجواب لا، وإنما وجب عليه أي عليهما جميعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا في الحديث فاعلا ومفعولا به، ومع هذا قال وجب عليه الغسل، أي وجب الغسل على هذا وهذا، وليس المراد أن الوجوب خاص بالرجل، لا يجوز أن تفهم هذا، وأنه غير واجب على المرأة أو يجب على المرأة دون الرجل، لا يجوز هذا الفهم، بل يجب عليهما جميعا ممن وقع عليه هذا الأمر وهو الجماع. الوجه الرابع من فقه هذا الحديث: هل الاغتسال للمجامع متوقف على إنزال المني أم على الإيلاج؟ قولان لأهل العلم. قول الأول أنه يجب الاغتسال متى غابت الحشفة في الفرج، أنزل أو لم ينزل، يجب الاغتسال عليهما متى غابت الحشفة في الفرج أنزل أو لم ينزل. قال به جماهير الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم الخلفاء الأربعة ومن بعدهم من التابعين، وقال به الأئمة الأربعة وبعض أهل الظاهر. أما القول الثاني فإنه لا يجب الاغتسال إلا بالإنزال، هذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعثمان وعلي والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي سعيد وأبي بن كعب رضي الله عنهم، وقاله داود من الظاهرية وجماعة من أصحابه. أدلة من قال بالقول الأول استدل بحديث هذا، حديث الباب، حديث أبي هريرة وما جاء في معناه، كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح عند مسلم أنها قالت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذه الأدلة، هذا الدليل ودليل الباب ظاهر في وجوب الغسل أو الاغتسال من الجماع، أنزل أو لم ينزل، ومر معنا لفظ مسلم وإن لم ينزل. أما من قال بالقول الثاني فاستدل بحديث أبي سعيد في الصحيحين، وهو قول عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، وبحديث عثمان عند البخاري في الصحيح لما سأله زيد بن خالد فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ رضي الله عنه قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال زيد فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك، كما قلت هو فين؟ في البخاري في الصحيح. أجاب جمهور أهل العلم عن القول الثاني وأدلته بأجوبة منها أن حديث أبي سعيد إنما الماء من الماء حديث منسوخ دل على نسخه حديث الباب حديث أبي هريرة وحديث عائشة. قال الإمام الشافعي رحمه الله عن حديث أبي سعيد حديث ثابت الإسناد وهو عندنا منسوخ بما حكيت. وما هو دليل النسخ؟ دليل النسخ ما أخرجه الأئمة الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن وأحمد في المسند وعبد الرزاق في المصنف من طريق الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أحد الذين أجازوا، أو قالوا بالقول الثاني قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه ثم نهي عنه. قال الترمذي حسن صحيح، قال الترمذي حسن صحيح وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا، انتهى كلام الإمام الترمذي. والحديث أخرجه الأئمة أبو داود في السنن والدارمي في السنن وابن خزيمة في الصحيح وابن حبان في الصحيح والدارقطني في السنن والبيهقي في الكبرى من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون بها أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. هذا الحديث سكت عنه أبو داود وصححه الإمام بن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والنووي في المجموع. قال ابن حجر في الفتح قال الإسماعيلي هو صحيح على شرط البخاري، يقول ابن حجر وكأنه لم يطلع الإسماعيلي على علته فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل. نعم أخرجه أبو داود من الطريق التي ذكرت، أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أبي حازم عن سهل، ولهذا الإسناد علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم. وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به وهو صريح في النسخ. يقول الحافظ ممن صحح الحديث أيضا العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود الكتاب الكبير، وذكر العلة التي ذكرها ابن حجر هذه وأجاب عنها بجواب محكم، أجاب عنها بجواب محكم وهو كما قال والأمر كما قاله أهل العلم الذين تقدموا من أن الحديث صحيح لا إشكال فيه. واضح؟ كذلك من أجوبتهم أن ما استدل به أو ما استدل به من حديث عثمان رضي الله عنه لما سأله زيد، فأقول: سئل الإمام أحمد عن حديث زيد هذا الذي سأل عثمان فقال: هذا حديث معلول، لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة المذكورين من الصحابة، ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث. نقل هذا الحافظ في الفتح وقبله الحافظ ابن عبد البر في التمهيد بنحوه، وقال الإمام علي بن المديني عنه: حديث شاذ. قال في التمهيد: وقد روي عن عثمان وعلي بن أبي وعلي وأبي ابن كعب أنهم أفتوا بخلافه، أنهم أفتوا بخلافه. وأخرج الإمام مالك في الموطأ والطحاوي في الشرح من طريق معمر بن راشد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال ابن عبد البر في التمهيد: هذا هو الصحيح عن عثمان، يعني كان يقول به ثم أفتى بماذا؟ بخلافه. هذا هو الصحيح عن عثمان من نقل الثقات الأئمة الحفاظ. أما قول علي بأنه ابن المديني بأنه شاذ، فأجاب عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح بأن الحديث ثابت من جهة اتصال الإسناد وحفظ رواته، وأنه قد روي من وجه آخر عند ابن أبي شيبة فليس هو فردا. ثم قال: أما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه. وكم من حديث منسوخ، وهو صحيح، هو صحيح لكنه منسوخ، من حديث من حيث الصناعة الحديثية، وهو كما قال. انتهى كلامه. نقف الآن، نكمل إن شاء الله عن الجواب أو تتمة الجواب بعد الصلاة إن شاء الله، وهو ثالث الأجوبة، ثالث الأجوبة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.